الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبيين والسيد المرسلين وأقرب المقربين محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة السادسة عشر، يجوز العدول من الاهتمام إلى الانفراد، الآن انتهينا منها. نعم، الرواية الخاصة الواردة في موارد الأطراف صحيحة علي بن جعفر في أبواب صلاة الجماعة الباب 64، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد، فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام. طبعا هذه مو ضرورات قصوى، دي حاجيات عرفية، ضرورة ضرورة عرفية معناها الحاجة العرفية، سوغ له الانفراد. أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب 64، ذاك الحديث الثاني، هذا الحديث الثالث الصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد. طبعا هذا مستحب، التشهد الأخير في الصلاة هو المستحب إطالته، عكس ما هو موجود في سيرة المؤمنين. طبعا هو مستحب التشهد عموما إطالته، سواء أول أو ثاني، ولكن التأكيد بإطالة التشهد الثاني آكد، لأنه لو إنسان أطال الأول وقصر الثاني هذا خلاف المشروعية، لا، الأمر في باب المندوبات واسع. واسع، لكن الخصوصيات الراجحة الفلانية الكذائية هو أن إطالة التشهد الثاني أكثر تأكيدا من إطالة التشهد الأول، أكثر تأكيدا. هو عموما التشهد يستحب فيه تكرار التشهد نفسه بصيغ مختلفة، تكرار الصلاة على النبي وآله، روايات مستفيضة متعددة. أنا أستغرب من بعض الإعلام يحتاط مثلا صيغة معينة من الصلاة، لا، أمر واسع جدا في الصلاة. لاحظوا الروايات الواردة في باب التشهد. المهم، فيطيل الإمام التشهد. قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب، لأن بعض أنواع استحباب التشهد صفحة ونص، هذا دليل سطر واحد ويمشي، صفحة ونص بيقرأ ليه في التشهد؟ ما يصرخ، فيسلم بسرعة ويروح. فهنا واضح في أنه يمضي لحاجته، ليس الانفراد يعني حتى بسبب مثلا بسبب جدا يعني ملح، لا. أيضا الرواية الثالثة في نفس الباب صحيح أبي المغرى أو أبي المعزى، هذا ثقة، هل هو أبي المعزى أو أبي المغرى؟ ظهر اسمه أيوب الصواب إذا ما اشتبه. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام، قال ليس بذلك بأس. طبعا نفس هذه الرواية مروية بطريق آخر فيها لفظ فيسهو فيسلم قبل الإمام، ليس عنها. وابن البعيد أن تكون الرواية هاتان روايتان هي رواية واحدة، وحدة المروي كثيرا ما موجودة في الروايات أن هاتان ليست روايتان ومرويتان، سيما إذا مضار واحد ولم يجرى. الثمرة طبعا واضحة أنه إذا بني على أنها وحدة مروي يعني مثل يعني ما تستظهر بأنها في مورد العام في مورد السهم، بخلاف إذا بني على أنها روايتين. السيد البرجردي رحمة الله عليه تبعا لشيخ الشريعة الأصفهاني في النجف يدقق كثير في أن الروايات مروية واحدة في بعض الأبواب أو لا، سواء روايتين ثلاث أربع، وهذا أمر مهم. تشاهد الروايات من اثنتين إلى فما فوق فيما كان المروي واحد، تشاهد الروايات لتفسير بعضها البعض أوثق صلة من الروايات التي ليست ذات مروي واحد. الحين مثلا باب العام والخاص، خاص بعد واضح رواية هي خاصة وفي رواية عامة، آية عامة وآية خاصة مثلا، رواية حاكمة ورواية محكومة، واردة وموردة، مطلق ومقيد. أما إذا أتتك آية واحدة وفيها قراءتان أنت تبنيهن شلون؟ واضح ان القراءتان لا يتعامل معهما كانما ايتان، وانما ماذا؟ هي تعين تقول ايه واحده، تحاول تلائم تقارن تشاهد بين هاتين القراءتين، كيف في القراءات كذا في الايه واحده، كذلك في الروايات التي هي مروي واحد، شبيه بنسختين لمتن واحد. هني يتعين عليك أن تجعل بينهما تشاهد، بينهما تقارن، بينهما تركب. ولما جاء لا يرتبط هذا البحث العام والخاص والبحث المطلق والمقيد والحاكم المحكوم أو انقلاب النسبة أو غير ذلك. لما؟ لأن المفروض هو مروي واحد، الراوي أحد الراويين عن الراوي الأول غاير في اللفظ، أو نفس الراوي الأول هو غاير في اللفظ، هذا الراوي الأول لسأل عن سأل الإمام لتلميذ من تلامذته بين هكذا صياغة، في تلميذ آخر بين صياغة أخرى، فهنا طبعا هذا الباب واسع كبير في الروايات، وملاحظة مثمر كثير أن الإنسان يلتفت إلى تشاهد الروايات، لأنه هذا كلام، لأنه ما كلامين أو كلامان صدرا مثلا كذا كذا في واقعتين في كذا في كذا، لا هي واقعة واحدة، واقعة واحدة بصيغة أخرى، عفوا واقعة واحدة نقلت بصياغات أو بصياغة بلا ريب، هذا يختلف عن الواقعتين عام وخاص، مطلق ومقيد، حاكم ومحكوم، على كل قليل من يدقق ويبني. تفهمون رحمة الله على السنخوي غالبا ما يراعي ذا الجانب، يبني على التعدد، مع انه في مواد جدا جليقه، واضح انه وحده روايه ووحده مرمي. اي نعم، يعني كانما يلاحظ جنبه الاحراز. على كل ثمرته الاساسيه كما الان مر بنا ملخص هذه الفائدة الحديثية الدرائية، ثمرته تغيير الظهور، قولبة بناء الظهور، تتذكرون مر عليكم أن المخصص المنفصل والمقيد المنفصل والحاكم المنفصل بدليل منفصل، قالوا اختلاف بين الأصولين هل يغير الظهور أو لا يغير، وإن الذين يقولون لا يغير وهم كثيرون، صاحب الكفاية خلافا للميزان النائم، صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري مشهور بعد، لا يغير الظهور يقولون، لكنه يتصرف في حجية المطلق والعام، ولا يتصرف في ظهور العام أو المطلق أو المحكوم، أي معروف ليه ثمرات، إن الظهور يتغير ما يتغير، يبقى على حاله ما يبقى، في ثمرات كثيرة. هذا المبحث في مثلا دليل منفصل كذا، اما اذا كان وحده مروي يعني معناته لا محل الظهور هو واحد منهما او الملفق منهما، دي ثمره مهمه جدا جدا. جيد، إجمالا نرجع الآن، فإذا هذه موارد متعددة في وردت في ترخيص الانفراد ولو من دون عذر أو من دون عذر يعني حتى عرفي متوسط. وهذا بالتالي بضميمة، احنا قلنا أربعة ألسن، بضميمة لسان أن هيئة الجماعة وردت في أبعاض لما مرت بنا ستة موارد، بضميمة لسان أن هيئة الجماعة الصورية في الأثناء يمكن أن تتبدل إلى جماعة حقيقية ليس حاجة، لسان ثالث بضميمة ما ورد من فضيلة الجماعة ولو لسجدة لتشهد مع أنه ما يعتد بها في آخر الصلاة، إذا أتى المصلي وكانت الجماعة في السجدة الأخيرة أو التشهد يكبر ويسجد معهم أو يتشهد ويجلس معهم ولكن لا يحسبها ركعة أولى، بل بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الأولى، الآن يكبر مرة أخرى بعد أو لا، هذا في كلام عند الأعلام سيأتي، لكن إجمالا درك صلاة الجماعة ولو هالمقدار رغب فيه، هذا كله على كل. أيضا عندنا لسان بعد، وماذا لسان أن المسافر يقتدي بالحاضر ويعلم أنه سيفارق، سيعلم المسافر أنه صلاة قصر يفارق الإمام الجماعة. إجمالا من هذه الموارد يظهر أن صلاة الجماعة والمتابعة ذات مراتب، بحيث نفس من استشكل في نية الانفراد إنما استشكل في نية الانفراد من بدء ابتداء الصلاة، من بدء ابتداء نية الصلاة استشكل في نية الانفراد، أما لو دخل في الجماعة بنية تمام الصلاة ثم طرأ عنا له أن ينفرد فلم يستشكل أحد. طبعا لم يستشكل في صحة الصلاة، واضح كلام، لم يستشكل حتى في صحة الجماعة، والوجه هو ما مر من نهاية الألسن المتعددة أو الموارد المتعددة، ليس فقط هذه الروايات التي الآن قرأناها، ما مر بنا في المسائل السابقة أيضا هو دال على أن هيئة الجماعة ذات مراتب طبيعتها. فالصحيح ما عليه المشهور من جواز النفاذ حتى لو كان منيته من الأول. نعم الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية، خصوصا في الصورة الثانية إذا كان من أول نيته الجنة. فاقتداء المسافر بالحاضر دليل على عدم لزوم تطابق بدء وانتهاء صلاة المأموم بصلاة الإمام. مسألة 17، إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، اللي يزدي هكذا الجماعة قالوا لا يجب عليه القراءة ومنهم السنة، يزيد يترفع أكثر، بل لو كان في أثناء القراءة نوى الانفراد يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي من السورة. شبيه هذا الأذان إذا سمع الإنسان الأذان يكتفي به عن أذان نفسه، ثم يقيم. زين، لو سمع بعض الأذان يستطيع أن يكتفي بالبعض الذي سمعه ويتمم ما لم يسمعه. شلون هكذا في الأذان؟ في القراءة هنا هكذا يذهب السيد يزيد، أنه أتم في بعض السورة ويتمم ما بقي، أو أتم في الحمد ولو الانفراد يقرأ السورة. وإن كان الأحوط استئناف القراءة في كلا الصورتين، خصوصا لا سيما إذا كان في أثناء السورة أثناء القراءة. الكلام في المسألة يعتمد على ماذا؟ هنا من ذهب إلى لزوم مجيء المأموم بعد نية الانفراد بالقراءة، بنوا لزوم القراءة على المأموم بعد الانفراد قبل الركوع المفروض أن الانفراد حصل، بنوه على أن المأموم بعد الانفراد منفرد، ومنفرد قبل الركوع، ومنفرد صلاة منفرد، ومنفرد قبل الركوع، قبل الركوع مخاطب بالقراءة. منفرد قبل الركوع مخاطب بالقراءة. لأنهم بنوا لزوم القراءة على عدم صحة الجماعة، لا، الجماعة وقعت سيما إذا كانت نية الانفراد في الأثناء، يعني بعدما بدأ طرأ على نية الانفراد، الكل يقول بصحة هذا البعض من الجماعة. إنما بنوا لزوم القراءة على ماذا؟ يقولون تبدل موضوع، كان مأموم وجماعة وغير مخاطب بالقراءة، الآن هو منفرد قبل الركوع مخاطب بالقراءة. هذا هو. أما من يقرب إجزاء قراءة الإمام عن المأموم ولو بعد ذلك انفرد المأموم، يقرب الإجزاء بماذا؟ يقرب الإجزاء بأن الإمام الجماعة ضامن لقراءة المأموم، ضامن، يعني نايب، فلما كان هو في الجماعة وإمام الجماعة نائب عن وضمين القراءة، قد أدى القراءة، الجماعة صحيحة، جماعة صحيحة وفعلية والنيابة تتم فيها، فقد أدى القراءة. إذا أدى القراءة بعد لماذا يعيد؟ كان في حال جماعة يسوغ له الاستنابة والنيابة في القراءة، أداه. الآن هو انفرد، وليكن هذا شبيه مثلا من استناب في السعي أو في الطواف أو في الرمي، فان حاله ثقيل، استناب بعد ما استناب أكمل النائب أكمل بقية الأعلام، هو عوفي يعيد مع كل استنابة واقعية. على كل ولو في فوارق بين مثالين ما نحن فيه إجمالا، لكن تقريبا فما دامت الجماعة صحيحة وفعلية والضمان فعلي، إذا قلنا وبنفس التقريب ينسحب على ماذا؟ ينسحب على بعض القراءة. كان يأتم بإمام الجماعة إلى بعض القراءة ثم نوى الانفراد، ثم نوى الانفراد في بقية القراءة، مثلا السورة بعد الحمد يجتزي بالبعض لأنه أتى بها بنيابة مشروعة ويكمل الباقي. هذا وجه اليزدي، السيد يزدي. ولا يحتمل في البين أن يقال أن ضمان إمام الجماعة عن المأموم مشروط بإتمام المأموم إلى الركوع بإمام الجماعة. سيخوي هكذا قرر بأن ضمانه مشروط، ضمانه مشروط بقاء بموضوع الجماعة بالإتمام بقاء. فإذا لم يتحقق الإتمام بقاء الضمان لا يتحقق. هذا الكلام من السيد أو جماعة يكون قالوه غريب، لماذا؟ لأنه إذا لم يبقى في الاهتمام وفي الركوع يعني قراءته، عفوا جماعته السابقة ليست جماعة، اهتمام السابق ليس اهتمام، فضل اهتمام، تفرضنا اهتمام، كيف يعني الضمان مشروط ببقاء الاهتمام حتى الركوع، حتى يدخل في الركوع؟
بعد الانتقال وقبل الركوع كانت عنده فسحة للقراءة،
وليكن لديه فسحة. الكلام مو في الفسحة، الكلام بأن الجماعة السابقة صحيحة واقعا لو ظاهرا صوريا، لو ينكشف الخلاف تنبطل من الأصل. هي شبيه بحث فسخ، فسخ العقد كالبيع أو غير البيع، فسخ من حين أو فسخ من أصل. إذا كان فسخ من أصل حتى دي الفترة قبل الفسخ كل الآثار كالعدم الصيغة، المنافع المنفصلة مثلا للمبيع تصير ملك البايع مو ملك المشتري. إذا فسخ، فسخ من وين؟ ها؟ من الأصل. حتى المنافع المنفصلة للمبيع أو غير من العقود ترجع لمنه؟ ترجع للمالك الأصلي قبل البيع إذا فسخ من أصل. أما إذا الفسخ من حين وقوع الفسخ، المنافع المنفصلة ملك من؟ ملك المشتري للمبيع. من هالقبيل يعني كشف حقيقي دو كشف من أصل أو لا كشف من حين. هنا كذلك الآن هو لما كان المأموم تحققت منه الجماعة واقعا فعلا، آثار الجماعة تترتب. ما الدليل على أن خصوص هذا الأثر؟ قد يقول قال الجماعة متحققة، أثر الجماعة ما متحقق. وما الدليل على أن أثر هذا الجماعة هذا الأثر للجماعة لا متحقق ما دام الجماعة متحققة واقعا فعلا؟ إذن دي الاحتمالات. لا طائلة تحتها بهالمقدار. قد يقول قائل الاحتمال، شوفوا هذه تحليلات في مفاد الضرورات. قد يقول قائل أن الضمان من إمام الجماعة في القراءة عن المأموم مأخوذ في الركوع، الائتمام في الركوع، بقرينة وشاهد أنه لو التحق بإمام الجماعة في الركوع يجزئه، فيدل أن الركوع له دور. هذا مجرد احتمال، أيضا هذا مجرد احتمال. نعم في البين وجه آخر قد يكون داعم للقول آخر، والجماعة القائلين بالقول آخر، ومنهم السيد الفوري رحمة الله عليه. ما هو هذا الوجه الآخر؟ أن يقال أن ضمان إمام الجماعة عن المأموم ليس ضمان فعلي حقيقي، حكمة حكم، شو الفرق بين ضمان فعلي وبين حكمة الحكم؟ الضمان الفعلي يعني واقعا هذا الإمام الجماعة نائب، ويترتب عليه آثار نفس المبحث بغض النظر عن المسألة، يترتب عليه آثار كثيرة، مثلا غلط خطأ سهوا الإمام الجماعة ولم يصلح الكلمة. إذا كان نيابة فعلية يلزم من؟ يلزم على المأموم إما نقول يقرأ القراءة كلها أو يقرأ الموضع الذي أخطأ فيه الإمام، هذا بناء على النيابة الفعلية الضمان الفعلي. سهى عن السورة أنت لازم تقرأ، تنبه في الوظيفة في البدء أن تنبه، ما تنبه أنت تقرأ، هذا بناء على النيابة الفعلية والضمان الفعلي. أما بناء على أنه مو ضمان فعلي حكمة حكم، لا ما يلزم عليك أن تقرأ. حكمة حكم يعني أن القراءة ساقطة عن المصلي إذا كان مأموما، ساقطة لأنه يجب عليه والإمام نائب عنه. القراءة للحمد والسورة إما واجب إذا كان منفرد أو ساقطة إذا كان مأموم. هناك نستوبين إن شاء الله غدا على هذا الوجه، قد يكون العكس مع يعني خلاف المعتمد. وصلى الله على محمد وعلى آله.